بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الوابل الصيب من فوائد الذكر الفائدة 43، أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت فوائد كثيرة من فوائد الذكر، وقد سبق أن تبين لنا أن الذكر ليس محصورا في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولكنه ذلك، والذكر يتناول كل ما ينفع المرء في دينه من قراءة الكتب، وقبلها قراءة القرآن الكريم، فالحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ففي القرآن من الحسنات ما لا يحصى، ولو كرر الإنسان ما يحفظه ولو كان قليلا وهو في سفره أو مشيه إلى مكان ما أو جلوسه، فإنه يكسب من الأجر ما لا يحصى، ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ومن ذلك التسبيح والتحميد والتكبير، كان يتنافس فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونه على الإنفاق من الأموال الذهب والفضة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على الإنفاق من الذهب والفضة وعلى مجالدة العدو بالسيوف، وما ذلك إلا لأن الذكر يشرف بالمذكور، والمذكور هو الله تبارك وتعالى رب العالمين خالق الناس أجمعين والمتفضل بنعم الدنيا والدين. فإذا سبح المرء ربه وهلله وكبره وحمده وتاب إليه واستغفره صار من أشرف الذاكرين لله عز وجل، وأن يكون ذلك بالقلب واللسان، أي ما نطق به بلسانه يعتقده ويعيه بقلبه، فيكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والخسران للغافلين، الخسران للغافل الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا في بعض الأحيان، فهو يخسر أوقاته، يخسر الأوقات التي ربح فيها الذاكرون ما لا يحصيه إلا خالقهم. والذكر عبادة من أجل العبادات ومن أسهل العبادات، لأنه لا يكلف عنة ولا مشقة، بل هو ذكر الله بالقلب واللسان. فيفوق في الأجر جميع الأعمال. وقد سبق بيان أن منه الواجب ومنه المستحب، فالواجب ما وجب ذكره شرعا كالذكر في الصلاة من تكبير وقراءة وتسبيح وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، وذكر كذلك عند ذبح الذبيحة من الواجبات، عند الوضوء من الواجبات كذلك، وما عدا الواجب فهو مستحب وفيه الأجر الكبير كما سمعنا في هذه الفائدة، بل وفي الفوائد التي مضت مما ذكره هذا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. نعم.
الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، قال: اذكرني كثيرا، ما ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط وإذا بلت. قال: فقال: وإن كان؟ قال: يا رب فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قلت: قالت عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان ولم تستثني حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته. وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه. فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوء، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها من نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكره هذه النعمة التي من الله بها عليه وهي من أجل نعم الدنيا، فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح.
ما شاء الله ما شاء الله، هذه الفائدة فيها بيان ما سمعنا من أن الشكر ذكر لله تبارك وتعالى، وأن الشاكر لله ذاكر لله تبارك وتعالى، وأن الذكر المطلق في كل حال من الأحيان من الأحوال، ولا يستثنى من ذلك، ويمنع فيه العبد من الذكر إلا أوقات قليلة لا تذكر، وهو الوقت الذي على قضاء حاجته من بول أو غائط، فهو يقدس الذكر في هذا الحال، وهي حالة تعتبر قليلة، وقت زمني قليل، وقد تقدمه الذكر ويعقبه الذكر، وهكذا الذكر في حال معاشرة المرأة الزوجة تقدمه ذكر، وإذا كان جنبا له أن يذكر الله ولا يقرأ القرآن، يذكر الله بما شاء من أنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويقرأ فنون العلم ما يشاء قبل أن يغتسل، ويسبح ويحمد الله ويذكره، ولا يقرأ القرآن عندما يكون جنبا حتى يغتسل. فمن عمر أوقاته بذكر الله نال من الأجور ما لا يحصيها إلا الله عز وجل. والذكر كما سبق لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان والقلب. فالذاكر بلسانه وهو لاهي وغافل أجره قليل، والذاكر بقلبه ولسانه هذا له الأجر الكامل على ذكره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: هل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجاز؟ يقول السائل: هل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجاز؟
هذا فيه تفصيل فيما يتعلق بآيات الأسماء والصفات لا مجاز فيها عند أهل السنة، ومن جعل فيها مجاز فقد وقع في البدع المضلة. وأما بقية الآيات فإذا جاء فيها شيء من المجاز فلا حرج في ذلك، فقد رأى جمهور أهل العلم أن في بعض الآيات مجاز وهو الحق، ولا يقدح ذلك في القرآن. فقالوا في قول الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض، قال جمهور أهل العلم: نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، لأنه ليس له إرادة. وقالوا في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، فتوجيه السؤال للقرية مجاز، والمراد أهلها، لأن البنيان لا يسمى قرية إلا بسكانه، فإذا لم يكن هناك سكان يسمى خربة وأطلال ولا يسمى قرية. وهكذا في بقية بعض الآيات كما ذكر ذلك علماء البلاغة. والمقصود أنه لا حرج من وجود آيات في القرآن فيها مجاز، إلا أن آيات الأسماء والصفات لا مجاز فيها بحال من الأحوال، وإنما كلها حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز للأب أن يشترط على من يتزوج ابنته أن لا يتزوج عليها؟ وما الحكم إذا وافق الزوج ثم نقض هذا الشرط بعد ذلك وتزوج على ابنته؟
له إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى المصلحة في هذا الشرط له أن يشترط، والمتقدم لخطبة ابنته بالخيار، إن أراد أن يقبل الشرط وجب عليه الالتزام به، وإن رأى بأنه لا يطيق أن يتحمله ترك. نعم. وآخر سؤال
يقول: وما الحكم إذا وافق الزوج ثم نقض هذا الشرط وتزوج؟
الذي يظهر قواعد الشرع أنه إذا وافق أولا ثم نقضه أو لم يستطع أن يوفي به فالمرأة تكون بالخيار في فسخ نكاحها وعدم فسخه، ولا يستطيع أن يلزمها بالبقاء معه لأنه شرط على نفسه شرطا ولم يوفيه. وفي الحديث أحق ما يوفى به من الشروط في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر، ما معنى ينشر الرأس؟ هل معناه أن ينقضه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم أحسن.
أما الرجل صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر.
نعم، معناه ينثر الشعر لا يكون كالمرأة مظفر، وعليه أن يبالغ في الاغتسال حتى يصل أصول الشعر، فيدخل أصابعه في أصول الشعر ليصل الماء إلى الجلد ويعم ذلك بالبدن، يعم البدن بالاغتسال. بخلاف المرأة فإنها إذا ضفرت رأسها ضفائر فإنها لا تنقض الضفائر ولا تنشرها، لا يلزمها ذلك، بل تحثو عليها حثيات من الماء حتى تظن أنها قد أوصلتها الماء إلى شعرها وجلدها، جلد الرأس. مقصود أنها لا تنقض ضفائرها. نعم.
بالنسبة لغسل الحيض، الحائض
تنقض للحيض النفساء تنقض شعرها.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم غيبة الكافر؟ أن يغتاب كافرا؟
الكلام له مقاصد، فإن كان في ذكر الكافر وبيان ما هو عليه من الكفر وذمه بذلك لا حرج، وأما ذكره بما ليس فيه كالزنا أو السرقة أو ما شاكل ذلك فيصون الإنسان لسانه عن الكلام بها. أما الكافر لا حرمة له، لكن لا يكذب عليه ويذكر بما هو فيه من الشر ليحذره الناس وليبغضوه، البغض الذي يستحقه وأمر به الشرع بغضا كاملا، لهذا قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب خسرت، فذمه الله تبارك وتعالى في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، وذم أهل النفاق وبين مساوئهم وأخطارهم ليحذرهم الناس. فالكلام له أسباب وله أغراض لابد من النظر فيها. نعم.
قضية أنه لا يدخل الجنة أحد وله عند أحد من أهل النار،
حديث ثابت، حديث عبد الله بن أنيس ثابت، لأن الله عز وجل حكم عدل فلا يترك ظالما ينصرف من موقف القيامة حتى يقتص منه لمن كان مظلوما سواء من الكفار أو من المسلمين. وفي الأثر أن الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله والشرك والكفر، وديوان لا يتركه الله وهو مظالم العباد فيما بينهم، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان في حق الله من تقصير أو معصية استحق أصحابها العقوبة فعفى عنهم فلم يعاقبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تجوز المشاركة في معرض يتضمن المنكرات من أجل الدعوة إلى الله؟
الداعي إلى الله إن رأى منكرا في مكان ما فاستطاع أن ينكره وأن يغيره فإنه يدخل مع القوم الذين هم في المنكر ويغير بما استطاع من الكلام والموعظة، فإن استجابوا إلا وجب عليه الانصراف حتى لا يشاركهم، لأن أصحاب المنكرات معرضون للعنة الله تبارك وتعالى لأنهم مجاهرون بها، وإذا رأى بأنه لا يسمع له كلام ولا قدرة له على التغيير فعليه أن يعتزلهم ويبغض المنكر بقلبه ويبغض أهله كذلك. الله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الوابل الصيب من فوائد الذكر الفائدة 43، أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت فوائد كثيرة من فوائد الذكر، وقد سبق أن تبين لنا أن الذكر ليس محصورا في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولكنه ذلك، والذكر يتناول كل ما ينفع المرء في دينه من قراءة الكتب، وقبلها قراءة القرآن الكريم، فالحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ففي القرآن من الحسنات ما لا يحصى، ولو كرر الإنسان ما يحفظه ولو كان قليلا وهو في سفره أو مشيه إلى مكان ما أو جلوسه، فإنه يكسب من الأجر ما لا يحصى، ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. ومن ذلك التسبيح والتحميد والتكبير، كان يتنافس فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونه على الإنفاق من الأموال الذهب والفضة، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على الإنفاق من الذهب والفضة وعلى مجالدة العدو بالسيوف، وما ذلك إلا لأن الذكر يشرف بالمذكور، والمذكور هو الله تبارك وتعالى رب العالمين خالق الناس أجمعين، والمتفضل بنعم الدنيا والدين. فإذا سبح المرء ربه وهلله وكبره وحمده وتاب إليه واستغفره صار من أشرف الذاكرين لله عز وجل، وأن يكون ذلك بالقلب واللسان، أي ما نطق به بلسانه يعتقده ويعيه بقلبه، فيكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والخسران للغافلين، الخسران للغافل الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا في بعض الأحيان، فهو يخسر أوقاته، يخسر الأوقات التي ربح فيها الذاكرون ما لا يحصيه إلا خالقهم. والذكر عبادة من أجل العبادات ومن أسهل العبادات، لأنه لا يكلف عنة ولا مشقة، بل هو ذكر الله بالقلب واللسان. فيفوق في الأجر جميع الأعمال، وقد سبق بيان أن منه الواجب ومنه المستحب. فالواجب ما وجب ذكره شرعا كالذكر في الصلاة من تكبير وقراءة وتسبيح وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، وذكر كذلك عند ذبح الذبيحة من الواجبات، عند الوضوء من الواجبات كذلك، وما عدا الواجب فهو مستحب وفيه الأجر الكبير كما سمعنا في هذه الفائدة، بل وفي الفوائد التي مضت مما ذكره هذا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. نعم.
الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، ما ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط وإذا بلت. قال: فقال: وإن كان؟ قال: يا رب فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. قلت: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان، ولم تستثن حالة من حالة. وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر، وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه. فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفا بالمحال، كما قال القائل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله تعالى لا يحب أن يذكر في السوء، ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء. ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله، وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله. فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها من نعمة لو يعلم الناس قدرها. وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته. وكذلك ذكره حال الجماع، ذكره هذه النعمة التي من الله بها عليه، وهي من أجل نعم الدنيا. فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر، فالذكر رأس الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر، كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح.
ما شاء الله ما شاء الله. هذه الفائدة فيها بيان ما سمعنا من أن الشكر ذكر لله تبارك وتعالى، وأن الشاكر لله ذاكر لله تبارك وتعالى، وأن الذكر المطلق في كل حال من الأحيان من الأحوال، ولا يستثنى من ذلك، ويمنع فيه العبد من الذكر إلا أوقات قليلة لا تذكر، وهو الوقت الذي على قضاء حاجته من بول أو غائط، فهو يقدس الذكر في هذا الحال، وهي حالة تعتبر قليلة، وقت زمني قليل، وقد تقدمه الذكر ويعقبه الذكر. وهكذا الذكر في حال معاشرة المرأة الزوجة تقدمه ذكر، وإذا كان جنبا له أن يذكر الله ولا يقرأ القرآن، يذكر الله بما شاء من أنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويقرأ فنون العلم ما يشاء قبل أن يغتسل، ويسبح ويحمد الله ويذكره، ولا يقرأ القرآن عندما يكون جنبا حتى يغتسل. فمن عمر أوقاته بذكر الله نال من الأجور ما لا يحصيها إلا الله عز وجل. والذكر كما سبق لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان والقلب، فالذاكر بلسانه وهو لاهي وغافل أجره قليل، والذاكر بقلبه ولسانه هذا له الأجر الكامل على ذكره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: هل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجاز؟ يقول السائل: هل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجاز؟
هذا فيه تفصيل فيما يتعلق بآيات الأسماء والصفات لا مجاز فيها عند أهل السنة، ومن جعل فيها مجاز فقد وقع في البدع المضلة. وأما بقية الآيات فإذا جاء فيها شيء من المجاز فلا حرج في ذلك، فقد رأى جمهور أهل العلم أن في بعض الآيات مجاز وهو الحق، ولا يقدح ذلك في القرآن. فقالوا في قول الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض، قال جمهور أهل العلم: نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، لأنه ليس له إرادة. وقالوا في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، فتوجيه السؤال للقرية مجاز، والمراد أهلها، لأن البنيان لا يسمى قرية إلا بسكانه، فإذا لم يكن هناك سكان يسمى خربة وأطلال ولا يسمى قرية. وهكذا في بقية بعض الآيات كما ذكر ذلك علماء البلاغة. والمقصود أنه لا حرج من وجود آيات في القرآن فيها مجاز، إلا أن آيات الأسماء والصفات لا مجاز فيها بحال من الأحوال، وإنما كلها حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز للأب أن يشترط على من يتزوج ابنته أن لا يتزوج عليها؟ وما الحكم إذا وافق الزوج ثم نقض هذا الشرط بعد ذلك وتزوج على ابنته؟
له إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى المصلحة في هذا الشرط له أن يشترط، والمتقدم لخطبة ابنته بالخيار. إن أراد أن يقبل الشرط وجب عليه الالتزام به، وإن رأى بأنه لا يطيق أن يتحمله ترك. نعم. وآخر سؤال
يقول: وما الحكم إذا وافق الزوج ثم نقض هذا الشرط وتزوج؟
الذي يظهر قواعد الشرع أنه إذا وافق أولا ثم نقضه، أو لم يستطع أن يوفي به، فالمرأة تكون بالخيار في فسخ نكاحها وعدم فسخه، ولا يستطيع أن يلزمها بالبقاء معه لأنه شرط على نفسه شرطا ولم يوفي. وفي الحديث: أحق ما يوفى به من الشروط في النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر. ما معنى ينشر الرأس؟ هل معناه أن ينقضه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ما أحسن.
أما الرجل صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر.
نعم، معناه ينثر الشعر لا يكون كالمرأة مظفر، وعليه أن يبالغ في الاغتسال حتى يصل أصول الشعر، فيدخل أصابعه في أصول الشعر ليصل الماء إلى الجلد ويعم ذلك بالبدن، يعم البدن بالاغتسال. بخلاف المرأة فإنها إذا ضفرت رأسها ضفائر فإنها لا تنقض الضفائر ولا تنشرها، لا يلزمها ذلك، بل تحثو عليها حثيات من الماء حتى تظن أنها قد أوصلتها الماء إلى شعرها وجلدها، جلد الرأس. مقصود أنها لا تنقض ضفائرها. نعم.
بالنسبة لغسل الحيض الحائض
تنقض للحيض والنفساء تنقض شعرها.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم غيبة الكافر؟ أن يغتاب كافرا؟
الكلام له مقاصد، إذا كان في ذكر الكافر وبيان ما هو عليه من الكفر وذمه بذلك لا حرج، وأما ذكره بما ليس فيه كالزنا أو السرقة أو ما شاكل ذلك، فيصون الإنسان لسانه عن الكلام بها. أما الكافر لا حرمة له، لكن لا يكذب عليه ويذكر بما هو فيه من الشر ليحذره الناس وليبغضوه، البغض الذي يستحقه وأمر به الشرع بغضا كاملا. لهذا قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب خسرت، فذمه الله تبارك وتعالى في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، وذم أهل النفاق وبين مساوئهم وأخطارهم ليحذرهم الناس. فالكلام له أسباب وله أغراض لا بد من النظر فيها. نعم.
قضية أنه لا يدخل الجنة أحد وله عند أحد من أهل النار،
حديث ثابت، حديث عبد الله بن أنيس ثابت، لأن الله عز وجل حكم عدل فلا يترك ظالما ينصرف من موقف القيامة حتى يقتص منه لمن كان مظلوما سواء من الكفار أو من المسلمين. وفي الأثر أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله هو الشرك والكفر، وديوان لا يتركه الله وهو مظالم العباد فيما بينهم، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان في حق الله من تقصير أو معصية استحق أصحابها العقوبة فعفى عنهم فلم يعاقبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تجوز المشاركة في معرض يتضمن المنكرات من أجل الدعوة إلى الله؟
الداعي إلى الله إن رأى منكرا في مكان ما فاستطاع أن ينكره وأن يغيره فإنه يدخل مع القوم الذين هم في المنكر ويغير بما استطاع من الكلام والموعظة، فإن استجابوا إلا وجب عليه الانصراف حتى لا يشاركهم، لأن أصحاب المنكرات معرضون للعنة الله تبارك وتعالى لأنهم مجاهرون بها. وإذا رأى بأنه لا يسمع له كلام ولا قدرة له على التغيير فعليه أن يعتزلهم ويبغضوا المنكر بقلبه ويبغض أهله كذلك. الله أعلم.